life with my... No.
ثامن ذكر رضا الله وغضبه وسخطه وكراهيته في القرآن الكريم وأنه متصف بذلك، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، قوله ولكن كره الله بعاثهم فكبرهم، وقوله كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الشرط قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي رضي عنهم بما عملوه من الطاعات الصالحة له، ورضوا عنه بما جزاهم به من النعيم، ورضا منه سبحانه هو أرفع درجات النعيم. قال تعالى ورضوان من الله أكبر، ورضاهم عنه هو رضا كل منهم بمنزلته،
رضا كل منهم،
ورضاهم عنه هو رضا كل منهم بمنزلته حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي.
الله.
وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، وبقوله متعمدا عن قتل الخطأ. المتعمد هو الذي يقتل من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. وقوله فجزاؤه أي عقابه في الآخرة جهنم، طبقة من طبقات النار خالدا فيها أي مقيما في جهنم، والخلود هو المفر الطويل. وغضب الله عليه معطوف على مقدر دل عليه السياق، أي جعل جزاءه جهنم وغضب عليه، ولعنه أي طرده عن رحمته، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله.
نعم أحسنت. طيب في هذه الآيات ذكر المؤلف، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، في هذه الآيات ذكر المؤلف الآيات الدالة على اتصاف الله سبحانه وتعالى بالرضا. والرضا أيها الأحبة لا يمكن أن يفسر بأجلى وأوضح من ذكر اسمه، لأن الصفات الغريزية في الإنسان لا يكاد يذكر لها وصف منضبط جامع، فهي غريزية، ولذلك يعني قل أن تجد من يصفها وصفا منضبطا، ولا يكاد يوجد لها وصف منضبط وتعريف جامع مانع، فلا تفسر بأكثر من أن تذكر. ومثلها سائر الصفات الغريزية، الحب والكراهية والانفعال والعاطفة وغيرها من الأشياء التي تقع في الغريزة هذه أو تسمى صفات غريزية، هذه قل أن يوجد لها تعريف ينضبط معها. ولذلك نقول الرضا هو الرضا. وقد أثبت الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم رضاه في آيات كثيرة، وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم له، إن الله يرضى لكم كذا وكذا ويكره لكم كذا وكذا. وهذه الآيات الدالة على إثبات صفة الرضا لله جل وعلا، وفي المقابل الغضب والسخط وما يتصل بهما. طيب وقد أثبت الله سبحانه وتعالى رضاه بالعمل وبالعاملين، بالعمل وإن تشكروا يرضه لكم، وبالعاملين كما في قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. وصفة الرضا نعم اللي أي وإن تشكروا يرضه لكم، فذكر الله رضاه عن العمل، وذكر أيضا رضاه عن العاملين كما في قوله رضي الله عنه ورضوا عنه. وهذه الصفة كما أنها ثابتة في السمع يعني كتابا وسنة، فهي ثابتة أيضا بالعقل، فإن إثابة الله للطائعين ونصرهم وتأييدهم دال على رضاه عنه دلالة عقلية. طيب إن قيل أيها الأحبة إن استدلالكم بأن إثابة الله للطائعين يدل على رضا الله، ينازع بأن الله سبحانه وتعالى قد يرزق المنافق وقد ينصره أو يؤيده في الظاهر وهو لا يضعن، فهذا يعني كأنه استدلال في غير محله. فنقول هناك فرق واضح بين نصر الله لعبده المؤمن ونصر الله أو تأييده أو رزقه للمنافق والكافر والفاسق، لأنه عندنا قاعدة شرعية أن من أيده الله جل وعلا ونصره ورزقه وهو مقيم على المعاصي فإن ذلك لا يسمى من الله جل وعلا، لا يسمى رضوانا ورضا بالعمل، وإنما يسمى استدراجا. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يملي إذا رأيت الله إيش يرزق العبد وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك منه استدراج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وقرأ، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وجاءت آيات كثيرة تدل على أن الله سبحانه وتعالى قد يعطي عباده ما لا يستحقون استدراجا منه لهم حتى يبتليهم وتقوم عليهم الحجة وتعظم عليهم في الآخرة العقوبة طيب، قال الشيخ رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي رضي عنه بما عملوا من الطاعات الخالصة له، ورضوا عنه بما جازاهم به من النعيم. والرضا منه سبحانه هو أرفع درجات النعيم. ما الدليل على ذلك؟ قال ورضوان من الله أكبر، بعد أن ذكر أنه سيسكنهم جناته عدن ويعطيهم النعيم والخلود في تلك الجنات، قال ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من هذا كله. ودل عليه أيضا الحديث لما قال لهم أسبغ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، يعني لما قال ألا أزيدكم، قالوا ألم تبيض وجوهنا، ألم تغفر ذنوبنا، ألم تفعل بنا، يقوله العباد وهم في الجنة لربهم سبحانه وتعالى. فقال فيقول لهم الله سبحانه وتعالى أرضى عنكم فلا أسخط أبدا. نعم. ثم قال ورضاهم عنه هو رضا كل بمنزلته، رضاهم عن الله كل واحد منهم يرضى بما أعطاه الله، فلا تطمح نفسه بأزيد مما أعطاه الله، لأنه يرى أنه أعطي شيئا لا يمكن أن يناله أبدا، وأنه شيء أزيد بكثير مما عمل. والله سبحانه وتعالى يجازي عبده على القليل بالكثير. وأدل شيء على هذا يا إخواني آخر من يدخل الجنة من أهل الجنة بعد أن يدخل النار ويمتحش فيها ثم يخرج ويحصل له تلك القصة الطويلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ترفع له شجرة فيقول يا ربي أدني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيأخذ الله عليه العهد والميثاق ألا يسأله غير ما سأله، فإذا أخذ عليه العهد والميثاق أوصله إليها ثم تبدو له شجرة أخرى أحسن منها وأكبر، فيسأل الله أن يدنيه منها حتى يستظل بظلها ويشرب من مائها، فيقول الله ألم أخذ عليك العهد والميثاق ألا تسألني غير ما سألتني، فما يزال يسأل ربه حتى يأخذ عليه الله سبحانه وتعالى العهد والميثاق ألا يسأله غير ذلك فيدنيه الله منها، ثم يدنو من باب الجنة فيقول يا ربي أدني من باب الجنة لأنظر لأهل الجنة وأنظر إليهم وهم يتنعمون فيها. المهم حتى إذا أدناه الله من باب الجنة قال له الله عز وجل أدخل الجنة فإن لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول العبد مندهشا أتهزأ بي وأنت رب العالمين، فيضحك الله وضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام أتهزأ بي وأنت رب العالمين. الجنة الآن مليانة غصت بأهلها، ما عاد فيها الآن متسع لأحد جديد يدخل على أهلها. الله أكبر. أتهزأ بي وأنت رب العالمين، فيقول الله سبحانه وتعالى فإن لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ومثله خمس مرات وعشرة أمثال، يعني 50 ضعفا. يعني هذا آخر رجل من أهل الجنة يمنح مثل ملك 50 ملكا من ملوك الدنيا، ثم يعطيه الله سبحانه وتعالى يقول لعبده سل ما شئت فيسأل حتى إذا انتهت مسائله يذكره الله سبحانه وتعالى: ألا تسألني كذا؟ ألا تسألني كذا؟ ألا تسألني كذا؟ إذا كان هذا هو آخر واحد يا إخواني، فكيف بالذين دخلوا أولا أو دخلوا وسطا أو دخلوا ولم يدخلوا النار أصلا؟ فالله سبحانه وتعالى يرضي كل واحد من العباد بالمنزل الذي هو فيه. وقد يقول قائل: طيب إذا دخل الجنة هناك من هو أعلى منه منزلة، ها؟ فيقال، فيقع في نفسه يطلب مثله، يقال ماذا؟ أن كل من دخل الجنة رأى أنه في أعلى مقاماته، وأنه لا أحد أحسن منه وأرضى منه بما أوتي، وهذا من رحمة الله بأولئك العباد، وما يحصل بينهم تغاير ولا تنافس ولا استحقار لما أعطوا نظرا لما أعطي غيرهم من هو أعلى منهم شأنا ومقاما، لا، يرى أنه هو أعلى أهل الجنة، وأنه لا أحد يدانيه في النعمة التي أتاه الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال: وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية فيها إثبات صفة الغضب التي هي ضد صفة الرضا، ضد صفة الرضا. والمؤلف رحمه الله جمع الآيات التي بمعنى واحد، فآيات الرضا والغضب بمعنى واحد، يعني لأنها في صفات متضادة. قال: ومن يقتل مؤمنا، احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، فإن قتل الكافر ليست فيه هذه العقوبة، لكن هل يعني أن فيه إثم ولا ما فيه إثم قتل الكافر؟ إن كان معاهدا أو ذميا فإن فيه إثما عظيما، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة 70 عاما. فليس يعني المعنى بقوله ومن يقتل مؤمنا أن من قتل الكافر ليس عليه عقوبة، بل المقصود ليست عليه هذه العقوبة المعينة التي هي إيش جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا الجزاء في من قتل مؤمنا، لكن من قتل كافرا وله ذمة أو عهد، طبعا من له ذمة هذا الذي يكون يجلس تحت حكم المسلمين ويدفع الجزية له، هذا الذمي يقال له. والمعاهد هو الذي يدخل ديار المسلمين بعهد، إنسان يريد يقضي حاجته من ديار المسلمين، يزور أحد، يبيع تجارة، يمر بديار المسلمين وأخذ عهد من المسلمين أنهم ما يغدرون به، وله البقاء والمكث في ديار المسلمين شهرا شهرين ثلاثة سنة سنتين، فهذا صاحب عهد ما يغدر بعهده. فهؤلاء لا يجوز قتلهم، ومن قتلهم فقد باء بإثم عظيم وفعل كبيرة من كبائر الذنوب، لكن ما يستحق هذا الوعيد المذكور في هذه الآية، إنما هذا الوعيد لمن قتل مؤمنا، لأن قتل المؤمن هو الأعظم المحرم عند الله سبحانه وتعالى. قال: متعمدا، هذا احتراز عن ماذا؟ عن قتل الخطأ. قتل الخطأ ما حكمه؟ لا إثم فيه، لا إثم من حيث الحكم الأخروي لا إثم فيه، وفيه من حيث الحكم الدنيوي الدية والكفارة، الدية والكفارة اللي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين، هنا. وأما قتل العمد الذي فسره الشيخ بقوله هو الذي يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا هو القتل العمد. وعندنا ضد القتل العمد نوعان: شبه عمد وإيش وخطأ. الخطأ هو أن لا يقصد القتل أصلا، يعني هنا قصد في قصد، وفي الخطأ لا قصد أصلا. وفي قتل شبه العمد هو أن يقصد لكن الوسيلة غير قاتلة في العادة لكنها قتلت. قال: هو شبه العمد هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما لا يغلب على الظن موته به، مثل إنسان أكرمكم الله تضرب له واحد وأخذ النعلة ضربها في وجهه، العادة أن النعلة تقتل يا أخواني أو يراد بها القتل؟ لا، هذا قتله بما لا يغلب على الظن موته به، فيسمى إيش؟ شبه العمد. وديته مغلظة، ما فيه قتل قصاص لكن فيه دية مغلظة أغلظ من دية الخطأ. نعم. شبه العمد لا، فيه إثم، فيه إثم لكن ليس هذا الإثم. أي نعم، فيه إثم لأنه قتل وقصد، عنده قصد، ما دام وجد القصد وجد الإثم. قتل خطأ ما فيه إثم لأن ما فيه قصد أصلا. أنا الآن بصيد لعصفور وما مرت في رأس إنسان، ما علمت عن هذا الإنسان أصلا، أنا أريد أن أصيد طيرا ومرت الرصاصة برأس إنسان، سرقت الرأس وذهبت إلى الطير، سقط عندي إثنان عصفور وإنسان، ما علمت عن الإنسان، فلا أحاسب أبدا ولا علي شيء من الإثم. نعم. طيب، قال فجزاؤه أي عقابه في الآخرة جهنم، طبقة من طبقات النار، تطلق جهنم على طبقة من طبقات النار وتطلق على النار ذاتها. هنا خالدا فيها، طبعا سميت جهنم من الجهومة وهي شدة الظلمة. قال خالدا فيها أي مقيما في جهنم، والخلود هو المكث الطويل. لماذا فسر الشيخ الخلود بأنه المكث الطويل؟ نعم، أحسنت، لئلا يلزم من ذلك أنه يقال أن المؤمن يمكن أن يخلد في النار، وقد ثبت لدينا في الأحاديث الصحيحة أنه لا يمكن أن يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولذلك العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في هذه الآية اختلافا كبيرا، فمنهم من قال الخلود هنا بمعنى المكث الطويل، وعليه لا إشكال في الآية، يعني يذهب الإشكال الذي في الآية. وقالوا الذي يدل على أن الخلود هنا ليس هو الخلود اللي هو بمعنى الدوام والبقاء كونه لم يؤكد بقوله أبدا. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ولم يقل أبدا، ما يدل على أن الخلود هو المكث الطويل. ولذلك يعني العرب كانت تصف بعض الأشياء بالخلود وهي أشياء معرضة للفناء، تصف بعض الأشياء بالخلود وهي معرضة للفناء والذهاب والزوال، لكن مرادهم بذلك إيش؟ المكث الطويل. ومن العلماء من قال، طبعا هروبا من هذا الإشكال الذي ذكرناه وهو إشكال واضح، كيف يقال خالدا فيها وهو مؤمن، والله سبحانه وتعالى قد بين ووعد عباده أن من في قلبه مثقال ذرة لا يمكن يخلد في النار. قال بعضهم من هذه الآية وردت في حق الكافر إذا قتل المؤمن، لكن هذا يا إخواني يصبح ليس الآية معنى، الكافر أصلا وعيده أنه مخلد في النار، وش الشيء اللي كسبناه لما يقتل المؤمن؟ ما صار في الآية معنى جديد يعني، بل هذا يعني كأنه يعني إخراج الآية عن مضمونها، ها، وتفريغ هذه الآية من مدلولها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قالوا هذا في حق الكافر، الكافر أصلا مخلد لو ما قتل أحد، فكيف يقال إنه إذا قتل فهو مخلد؟ ومن العلماء من قال إن هذا في من استحل القتل، في من استحل القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يعني ومن يقتله مستحلا له فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني ما يخلد في النار إلا المستحل. فنقول الذي استحل يا جماعة كافر هو أصلا، خرج من الإسلام حتى لو لم يقتل، يعني قتل أو لم يقتل فهو كافر مخلد من دون أن يقتل أصلا. فيكون هنا أيضا نفي لمدلول الآية وإبعاد لمعناه. وقال آخرون من أهل العلم، وهذا هو القول الرابع، قالوا إن فيها شرط مقدر، فيها شرط مقدر، يعني فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن جزى، إن جزى، وقد لا يجازيه فلا يترتب على ذلك الخلود. طيب نقول له إن جزاه بذلك وش صار عقوبته؟ الخلود. رجع الإشكال مرة ثانية، إن جزاه بذلك صارت عقوبته الخلود، رجع الإشكال مرة ثانية، طيب هو مؤمن، هو يشهد الشهادتين، كيف يخلد؟ وقد ثبت لدينا أنه لا يخلد في النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. واضح هذا يا إخواني؟ طيب. وقال آخرون من أهل العلم إن هذا من باب الوعيد، إن هذا من باب الوعيد، والوعيد يجوز إخلافه لأن إخلاف الوعيد كرم، إخلاف الوعيد كرم، مثل أن تقول للإنسان والله لئن فعلت كذا لا أضربنك ثم فعل فلم تضرب، قالوا إن هذا يعتبر كرما للإنسان في ترك وعيده الذي توعد به، الذي توعد به غيره، فهو من الله سبحانه وتعالى من هذا الباب، هو وعيد لكن الله يخلفه كرما منه على عباده. وقالوا يعني مستأنسين بقول الشاعر وإني وإن أوعدته 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 لمخلف إعادي ومنجز موعدي. مخلف إعادي، الإعادة اللي هو بمعنى الوعيد، ومنجز موعدي يعني معجل بالذي وعدته، يعني قلت يا فلان إن فعلت كذا إن فعلت كذا شيء لا أحبه أنا فسأضربه، وإن لم تفعل فسأعطيك مالا مثلا، فأنا في باب الوعيد أخلف إعادي حتى أكون كريما، وفي باب الوعد أنجز وعدي حتى أكون كريما صادقا. واضح؟ أي نعم. ولكن هذا يرد عليه من وجهين، يرد عليه من وجهين. الوجه الأول أن الله بيّن في القرآن أنه لا يخلف حتى الوعيد، لا يخلف حتى الوعيد، أن الله لا يخلف الوعيد. وذلك في قوله من يذكر الآية في سورة قاف، قال أيه، قال لا تختصموا لدي، قبلها قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ثم قال بعدها ها أي قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي، فهذا دال نصا على أن الوعيد لا يبدل كالوعد أيضا، الله وعدنا بالجنة لا يبدل قطعا، هذا ما في إشكال عند الناس، لكن يعد بالنار أيضا لا يبدل، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إذن فهذا القول مردود عليه بالقرآن أولا، ومردود عليه أيضا بأنه لنفرض أن الله نفذ وعيده، نفرض أن الله نفذ وعيده، هذا الإشكال مرة ثانية أو لا، لو نفذ وعيده عاد المشكلة، وهي أن الله خلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، طيب. وقال آخرون من أهل العلم إن هذا الذي هو القتل المتعمد سبب لدخوله للخلود في نار جهنم، ولكن السبب يا إخواني لا ينفذ، ها لا ينفذ إذا وجد مانع، لا ينفذ إذا وجد مانع، وهذا صحيح أن قتل العمد سبب للخلود في نار جهنم، ولكن متى يكون سببا؟ إذا توفرت كل الشروط وانتفت جميع الموانع، فإذا وجد مانع واحد يمنع من الخلود امتنع الخلود، مثل ما نقول يا إخواني إن القرابة سبب للإرث، أليس كذلك؟ القرابة سبب للإرث، ومع ذلك قد لا يرث القريب، لماذا؟ لوجود مانع، كان يكون هذا القريب رقيقا، أو يكون هذا القريب قاتلا، أو يكون هذا القريب مخالفا في الدين، لك مثلا أخ لكنه رقيق، أو أخ صار هو القاتل لك، أو أخ على غير ملتك، لا يرث وهو قريب، وقد أثبت الشارع أن القرابة هي سبب من أسباب الإرث، لاحظتم أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يثيد ربه الوراثة. إيش؟ وشي؟ وين؟ أي نعم. في كذا البيت، البيت مختلف. لكن المهم أنها ثلاث أسباب. الحاصل أن السبب لا ينفذ أي نكاح وولاء ونسب. طيب مال المواريث بعدهن من سبب. فالحاصل أن هذا سبب، ومع ذلك هذا السبب قد لا ينفذ لوجود ما يمنع، لوجود ما يمنع. فكذلك هنا نقول أن من قتل مؤمنا متعمدا وهو من المسلمين فهذا جزاؤه عند الله، لكن إن وجد هناك مانع يمنع من نفوذ هذا السبب فإن الجزاء لا ينفذ، ليس لعدم يعني صدق وعد وعيد الله جل وعلا، وإنما لوجود ما يمنع من نفوذ ذلك السبب المجرد. فإن قيل يا إخواني ما الفائدة إذا من هذا الوعيد؟ ما الفائدة من هذا الوعيد؟ إذا قلتم الآن أنه أي إنسان مسلم قد قام به هذا السبب لكنه لا ينفذ لأنه مسلم، خلاص معناته ما صار الآية أيضا فائدة. قلنا لا، بل الفائدة واضحة وقائمة. نقول أنت يا فلان قام بك الآن سبب من أسباب الخلود في النار، فأنت الآن على خطر عظيم، وما يدريك أن الله سبحانه وتعالى لا يهيئ لك مثلا أو يهيئ لك الموت على غير الإسلام فتكون قد استوجبت هذا الأمر تماما، أو يوجد في الإنسان ما يؤيد هذا السبب فيكون الإنسان على خطر، نسأل الله العافية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني إذا أصاب دما حراما أصبح في حرج عظيم، كأنه الآن ألجئ إلى ملجأ ضيق وهو على خطر كبير إن لم يتدارك نفسه بالتوبة والصدق وإذعان الله جل وعلا وسؤال الله الخاتمة الحسنة، لأنه يعني قد يأتي هذا السبب فيرد على أعمالك ويكون سبب لسوء خاتمتك، يعني يقوى فيكون سبب لسوء خاتمتك وموتك على غير الملة. وهذا يا إخواني الجواب يمكن أن يستعمل في هذه الآية وفي غيرها مما يشكل علينا مما ورد فيه وعيد عظيم على ذنب من الذنوب التي هي دون الشرك، مثل الربا مثلا. قال الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله مسألة، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هل المرابي يا إخواني يخلد في النار ولو كان مسلما؟ نقول جزاء الربا عند الله الخلود في النار، جزاء الربا عند الله الخلود في النار، ما لم يقم أي مانع يمنع من الخلود. طيب إذا قام مانع يمنع من الخلود لا يمنع ذلك أنه يعذب، لكن يمنع إيش؟ من شيء واحد اللي هو الخلود. فهنا الذي يقتل مؤمنا متعمدا وهو مسلم ويموت ويوافي على الإسلام نقول قام به سبب يمنع من الخلود، لكن لا يمنع من أصل العقوبة اللي هو يعذب بالنار ويغضب الله عليه ويلعنه إلى آخره. هذا واضح. وهذا أيضا نجيب به في المقابل، لو علق الله سبحانه وتعالى الجزاء بالجنة على عمل من الأعمال فإن هذا لا يعني أن الإنسان يدخل الجنة بذلك العمل، يعني مثلا من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة، خلاص أي واحد يقول سبحان الله بحمده تغرس له نخلة في الجنة هذا سبب ولا لا؟ ما لم يقم بالإنسان مانع. لو جاء يهودي قال سبحان الله بحمده تغرس له نخلة في الجنة، ها يا شباب، جاء أحد المشركين قال أنتم تقولون كذا إذن نحن سنقولها وندخل معكم الجنة، وأنتم قاعدوا تصلون وتصومون تحجون مشاكل، حنا نقول سبحان الله بحمده ونبي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له تصير ها من دون أن نعتقد معناها، هذه الكلمة مجردة هكذا، تقول لا مو صحيح، هذه الكلمات لها شروط ولها موانع، أو هذا الوعد له شروط وله موانع، متى ما اكتملت الشروط وانتفت جميع الموانع استحق الإنسان هذا الوعد الكريم من الله سبحانه وتعالى العظيم، ومتى تخلف شيء من الشروط أو وجد شيء من الموانع تخلف ذلك الجزء، تخلف ذلك الجزء. ومثله يقال أيضا، لاحظ الآن قلناه في باب الوعيد وقلناه أيضا في باب الوعد، ومثله يقال أيضا فيما رتب من الخير على بعض الأدعية. بعض الأدعية يا إخواني يقول بعض الناس أنا أقولها ومع ذلك ما يحصل لي هذا الذي دعوت به، أو لا ما يحصل لهذا الذي دعوت به، يعني من قال كذا وكذا حصل له كذا وكذا، وهذا كثير في حديث السنة. نقول نعم، النبي قال هذا وما قاله مجردا، لابد تتوفر سائر الشروط، تنتفي سائر الموانع حتى يحصل لك هذا الوعي الوعد من الله جل وعلا أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، فهذا لابد أن ينتبه له يا إخواني كقاعدة عامة في سائر ألفاظ الوعيد أو ألفاظ الوعد أو ما رتب على الأحاديث من فوائد سواء عاجلة أو آجلة. ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال، وهو الذي كان رأيتنا شيخ الإسلام تيمية يجيب به، وأيضا أرى الشيخ محمد صالح عثيمين يميل إليه وهو قريب في الجملة. لكن هذا القول والقول بأن خالدا فيها يدل على المكث الطويل أيضا قريبا، فالله أعلم. قال: وغضب الله عليه معطوف على مقدر دل عليه السياق، أي جعل جزاءه جهنم وغضب عليه. لماذا هنا قال معطوف على مقدر؟ ها؟ لأن غضب فعل ولا لا، وجزاء اسم، فكيف يعطف الفعل على الاسم؟ ها؟ كيف يعطف الفعل على الاسم؟ ما يقول جزاؤه جهنم وغضب الله عليه، قال معطوف على مقدر دل عليه السياق، أي جعل جزاءه جهنم وغضب عليه، فصار العطف هنا على جعل، لكن جعل مقدرة وليست مذكورة. ثم قال: ولعنه، أي طرده عن رحمته، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. في مسألة دائما تثار، وهي القاتل إذا تاب من القتل، إذا تاب من القتل هل يستحق هذا الوعيد؟ طبعا لا يستحق هذا الوعيد، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في القرآن نصا، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فاستثنى الله التائبين، فاستثنى الله التائبين. فإن قيل: ما الجواب عما روي عن ابن عباس أنه لا توبة للقاتل؟ شهر عن ابن عباس أنه يقول: لا توبة للقاتل، من قتل متعمدا فلا توبة له. فما الجواب؟ نعم، لا هو الآن يقتص منه، أنت لعلك ترمي إلى أنه لا توبة له من حيث حق القاتل المقتول، لأن الآن إذا قتل الإنسان عمدا صار هناك ثلاث حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق للأولياء. حق الله يسقط بأي شيء؟ بالتوبة، وهذا لا إشكال فيه. طيب، وحق الأولياء يسقط بماذا؟ بأن يسلم الإنسان نفسه إليهم وهم يختارون، إما أن يقتصوا أو يرضوا بالدية أو يعفوا بلا دية. طيب، المقتول الآن كيف السبيل إلى حقه؟ فلعل ابن عباس أراد هذا المعنى، لا توبة له، يعني لأن القاتل المقتول لم يستوفي حقه، لم يستوفي حقه. هذا جواب. الجواب الثاني أن المقصود لا توبة له بمعنى أن الله لا يوفقه للتوبة، أن الله لا يوفقه للتوبة. من قتل عمدا فإن الله سبحانه وتعالى لا يوفقه للتوبة، هذا مراد ابن عباس في قوله لا توبة له. أي نعم. وقيل أن ابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنه كان يفتي بهذا من باب السياسة الشرعية، من باب السياسة الشرعية وتعظيم أمر القتل لأنه سرى في الناس الاستهانة بالحرمات، فأراد أن يعني يردع الناس عن الإقدام على هذا الأمر. ويقال ينقل عنه الفقهاء أن رجلا جاء يسأله هل للقاتل من توبة، فقال لا توبة له. ثم جاءه آخر فقال هل للقاتل من توبة، فقال لا. قالوا الأول جاءه يسأله ويقول هل للقاتل من توبة لأنه كان يريد أن يقتل، والثاني جاء يسأله بعد أن قتل وانتهى، فهل يمكن أن يؤيسه من رحمة الله؟ بل عندنا حديث ثابت في الصحيحين، حديث الرجل الذي قتل نعم 100 نفس 99 وأضافنهم الرجل الذي أفتاه بأنه لا توبة له، كمل 100 ومع ذلك تاب الله عليه، ما يدل على أن القاتل له توبة. طيب تفضل.
وقوله ذلك بأنه أي ما ذكر في الآية قبلها من شدة توخ الملائكة للكفار من أجل أنهم اتبعوا ما أسخط الله من الانهماك في المعاصي والشهوات المحرمة، وكرهوا رضوانه أي كرهوا ما يرضيه من الإيمان والأعمال الصالحة. وقوله فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم أي عاقبناهم، والانتقام هو أشد العقوبة.
طيب الآية الأولى فيها إثبات وصفين أو صفتين من صفات الله، وهي ها الرضا والسخط. أي نعم الرضا والسخط. قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، يعني هذا فيه الدلالة الصريحة على أن الله يسخط. وكارهوا رضوانه فيه الدلالة الصريحة على أن الله يرضى. نعم. وقوله فلما آسفونا، آسفونا بمعنى أغضبونا، والأسف يأتي في العربية بمعنى إيه؟ بمعنى الحزن أو شدة الحزن. أعظم الحزن يسمى الأسف، يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن، ويأتي بمعنى الغضب. وأيهما المراد هنا؟ الغضب، لأن الحزن لا ممتنع على الله جل وعلا. الحزن يا إخواني يكون على شيء إيش؟ أي نعم فعله الإنسان أو قعد له دون أن يريد ذلك، أي نعم، وهذا ممتنع على الله. فالمقصود بالأسف هو الغضب والسخط. والعجيب يا إخواني أن المبتدعة أول الغضب بالانتقام، أول الغضب بالانتقام أو إرادة الانتقام. قالوا ما ورد من النصوص بمعنى الأسف أو الغضب أو السخط، فالمقصود منه الانتقام. فهذه الآية جاءت في الرد عليه كيف؟ نعم أي الانتقام ما يكون إيه ما يصلح هذا. كانوا يقول لما أغضبونا يعني انتقمنا منهم، انتقمنا منهم ما يكون أبدا. فهذه رد عليهم بالدلالة على أن معنى الانتقام لا يمكن أو لا يجتمع مع معنى الغضب، مثل ما قلنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، في الدلالة على أن الصلاة غير الرحمة. نعم. طيب ايه ايه والثالث، الثالث ما تذكره؟
الثاني
ايه الثاني هو انه لا يوفق للتوبة، لا توبة له، لا يوفق للتوبة، بل يخذله الله سبحانه وتعالى حتى يموت على غير الاسلام، فيستحق هذا الوعيد. طيب ثم قال
وقوله ولكن كره الله بعاثهم اي ابغض الله خروجهم معكم للغزو، وثبطهم أي حبسهم عن الخروج معك وخذلهم قضاء وقدرا، فإن كان قد أمرهم بالغزو شرعا وأقدرهم عليه حسا لكنه لم يعنهم عليه لحكمة يعلمها، وقد بينها في الآية التي بعدها في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. الآية
هذه فيها إثبات صفة ماذا؟ إثبات صفة أي نعم الكراهية، وقد أثبتها الله سبحانه وتعالى في عدد من الآيات كما في قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. فالكره ثابت لله جل وعلا، فالله يكره ويبغض ويسخط ويغضب وينتقم. نعم. ثم قال ولكن كره الله انبعاثهم، أي أبغض خروجهم معكم الغزو. في أي غزو هذا؟ في غزوة تبوك. نعم، التي نزلت في هذه الآيات في سورة التوبة. فثبطهم أي حبسهم عن الخروج معك، وخذلهم قضاء وقدرا، وإن كان أمرهم بالغزو شرعا وأقدرهم عليه حسا، لكن لم يعنهم عليه لحكمة يعلمه. وقد بينها في الآية التي بعدها في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبر، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم إلى آخره. وهذا في درس يا إخواني يعني المسلمين أحيانا، أو للشباب الدعاة أحيانا، يحرصون على دعوة إنسان ومع ذلك سبحان الله لا يوفقون، ويتفلت منهم هذا الإنسان حتى يكون بمعزل عنه. ينبغي الإنسان أن لا يكره، وأن يعلم أن من وراء ذلك حكمة الله يعلمه. ما يدريك أن هذا الرجل لو خرج فيكم ما زادكم إلا خبالا، ولا أوضع خلالكم يبغي فيكم الفتنة، ولكان سماعا يستمع أحاديثكم فينقولها إلى غيركم. فينبغي الإنسان إذا دعا إلى الله سبحانه وتعالى أن يحرص في دعوته ويجتهد، لكن لا يجعل الميزان هو قبول هؤلاء الناس ودخولهم أو عدم دخولهم، ويعلم أن وراء قبول الناس وعدم قبولهم حكما عظيما لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ولذلك تأتي الإنسان تتعب معه وتبذل كل الأساليب والوسائل، ومع ذلك تكون نتيجة صفرا، ترى خير للدعوة وانت ما تدري. وتأتي إلى إنسان ويعني ما تكون عندك تلك الرغبة التي عندك في الأول، ومع ذلك سبحان الله ينفع الله به ويدخل معك ويصبح ثمرة عظيمة من ثمار الدعوة، ويقول لك الله هذا هديته بفضلي وذاك حرمته بعدلي، ولي الحكمة في ذلك لا أحد يدري عنها، وستدري أنت عنها يوم من الأيام إن أراد الله لك ذلك. نعم. ثم قال تفضل.
وقوله كبر مقتا يعظم ذلك في المقت وهو البغض. ومقتا
لو قال وهو أشد البغض، لأن الشيخ فسرها قال عظم ذلك في المقت، كبر مقتا المقت يقال أشد البغض. نعم. ومقتا
المقتل منصوب على التمييز أن تقولوا ما لا تفعلون، أي أن تعدوا من أنفسكم خيرا ثم لا تفوا بما وعدتم. وقد ورد في سبب نزولها أن ناسا من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون وددنا لو أن الله أخبرنا بأحب الأعمال فنعمل به، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إيمان بالله لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال الله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون.
وقد ورد هذا أيضا في الآية الأخرى في سورة النساء في قوله إيش من يذكر الآية، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق من الناس يخشون الناس كخشية الله أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتها إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فبين الله أن بعض المسلمين كره الجهاد لما أمر به المسلمون، وقد كانوا في السابق يتمنونه ويطلعون إليه ويتمنون أن لو مكنوا منه، لأن الله كان يمنعهم منه ويحذرهم منه، لأنه لم يحصل هناك مجال لتحقيقه. نعم. ثم قال
الشاهد من الآيات أن فيها وصف الله بالغضب والرضا،
أن فيها
وصف الله بالغضب والرضا واللعن والانتقام والكراهية والأسف والمقت
والأسف والمقت،
وهذه كلها من صفات الأفعال التي يفعلها جل وعلا متى شاء إذا شاء كيف يشاء، وأهل السنة يثبتون ذلك لله كما أثبته لنفسه على ما يليق بجلاله.
والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك. إذا الدرس يوم الأربعاء إن شاء الله كذا.